بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل هذه المجالس في موازين حسنات الجميع، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. توقفنا بارك الله فيكم عند الكلام عن بعض العلوم غير النافعة التي تكلم أو أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، ثم جاء بعد ذلك بذكر بعض الآثار. قال رحمه الله: قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم، وهذا إشارة إلى ما سبق. قال: وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. قال: وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. هذا إشارة إلى أن العلم النافع ما كان عليه سلف هذه الأمة، ما جاء بعد ذلك حدثت كثير من البدع والشذوذات حتى في مسائل الفرعيات الفقهية، وأشار إلى ذلك بحال مذهب الظاهرية، مذهب داود الظاهري، والذي سار عليه بعد ذلك ابن حزم، والذي قال فيه العلماء سال في موضع الجمود وجمد في موضع السيلان، جاء إلى أبواب الفقه التي فيها شيء من الاجتهاد وأخذها بظاهرها، فتعطلت بسبب ذلك الكثير من الأحكام. نعم.
So the Shaykh, may Allah Ta'ala preserve him, he began by giving you the greeting of salams and saying all praise belong to Allah, and then he sent this salutations and peace upon the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Then he said as to what follows, then he said that he asked Allah Ta'ala that he gives us beneficial knowledge and righteous actions, and that he places this on our scale of good deeds, and that he seals our life with that which is good. And so here the Shaykh, he began reading from the statement of Al-Awza'i, and then he stopped with mentioning about the Zahiriyya and their likes. And so that's the English portion. The commentary upon that, he said, so that which is knowledge is that what the Salaf came with, and anything that the Salaf did not come with, then that is not knowledge. And this is not only in the affairs of creed, but it also includes the affairs of fiqh, because the Zahiriyya, the delved into the issues of fiqh upon their methodology, and this caused them to deviate because they didn't follow the way of the Salaf even when it came to the issues of fiqh.
ثم قال: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، أوضار الأضرار يعني. قال: كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم، يعني صار على طريقة الجهمية، يعني من نظر في كلام الفلاسفة ونحوهم. قال: وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، يعني ورد عن الإمام أحمد أنه يحذر من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وقد سبق أن ذكرنا يا إخوة، لا يفرح برد المبتدع على المبتدع بالبدعة، بل وإن رأيته يتكلم بالسنة، فهذا ما نبه عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال: وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام هؤلاء واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات ونسبته إلى الجهل أو الحشو، يعني إلى الجدال والمراء، قال: وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. يعني تأتي إلى من خاض في هذا العلم فيرد على الجهمية بأنهم يعارضون النصوص. ماذا يريد هو بمعارضة النصوص؟ البدعة التي هو عليها، لا يريد السنة. وهذا فيه إشارة إلى الحرص على كتب أهل السنة، أهل الاعتقاد الصحيح، والبعد عن كتب المخالفين، فإن ضررها على الأديان أعظم من ضرر الأمراض على الأبدان، فيها إفساد للدين، إفساد للمعتقد، والإنسان إذا سلم معتقده سلم، وإذا تضرر معتقده تضرر ضررا عظيما أعظم من تضرر بدنه، لأن حياة الإنسان هي فيما يؤمن به ويعتقده ويتيقنه. ولذلك الحرص على البعد عن طرائق أهل الضلال والبدع هذا أمر واجب لازم، ليس على وجه الاستحباب والندب. نعم.
So then he picked up and began reading, and he mentioned the statement of Imam Ahmed about following the people of Kalam up until the end of that paragraph on page 40. And he said, so these people, they will come with a refutation, for example, on the Jahmiyyah, and they will oppose them saying, well, the Jahmiyyah, they oppose the text. But what does he mean by the text? He doesn't mean the text of the book and the Sunnah. He means that they oppose his own bid'ah that he is upon. Naam, he said, and just like we mentioned before, don't get happy when a person of bid'ah innovates or refutes bid'ah with his bid'ah. Don't get happy about that, as we mentioned this before. And so Imam Ahmed would warn against the people of Kalam, even if they were apparently trying to defend the Sunnah. He would still warn against them. And he mentioned that these illnesses of the heart and the illnesses of the creed, they are more harmful upon the person than the illnesses of the body. Because when it comes to the individual, all he has in his life is that which he believes, that which he takes as a creed. So is the student of knowledge, and the Muslim must be very diligent in staying far away from all these deviant ideologies.
أحسنت. ومن الأمور المهمة يا إخوة أن إجماع العلماء في هجر أهل الضلال والبدع يتضمن هجر كتبهم، وهجر مجالسهم، وهجر الاستماع إليهم، وهجر المصاحبة لهم، وهذا أمر متقرر. فلا يأتي قائل ويقول إذا رأى كتابا فيه كلام في السنة ولكن صاحبه على ضلال وانحراف قال خذ من ثور واتقي قرنيه، هذا التنزيل لهذا الكلام ليس في موطنه الصحيح. الأصل السماع والحضور والإنصات والقراءة والدراسة على صاحب المعتقد الصحيح. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
He said, so from the very important affairs is to boycott the people of deviation. And what does it mean to boycott them? It means that you boycott them, you boycott their books, you boycott sitting with them, you boycott being friends with them. And this is an affair that has been repeated over and over. So no one can come and say, well, this person is deviant, but I see a book that they have that's about the Sunnah. So we're going to take the good from the book and we're going to leave the bad of the book. He said, no, this knowledge is your religion. So look and see who you are taking your religion from.
ثم ذكر رحمه الله أيضا بعض العلوم الضارة وغير النافعة. قال مما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم. معنى ذلك أن الحديث يا إخوة عن أعمال القلوب لابد أن يكون منطلق من نصوص القرآن والسنة، ليس من الأذواق ولا من العقول ولا من الرؤى ولا من المكاشفات، فهذه ليست من طرق العلم. ويدعي أصحابها بأنهم العارفون، وهم من أبعد الناس عن مسلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم الآثار. أما ما ذاقه الإنسان أو ما دلت عليه الكشوف أو ما كان من نتاج المنامات والرؤى فهذا ليس من العلم في شيء.
نعم. He said, and so even when it comes to the affairs of the heart, this knowledge has to be taken from the book, the Sunnah, and the statements of the Salaf, the companions. It is not based upon your emotional feelings or these so-called visions that a person has. Knowledge is, Allah said, His Messenger alayhi salam said, and the Sahaba said. As for these visions and dreams that people have, this has no connection to knowledge whatsoever.
ثم ذكر قول أبي سليمان إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم، يعني الفائدة، النكتة يطلق بها ويراد بها الفائدة، فلا أقبلها إلا بشاهدي أو بشاهدين عدل، الكتاب والسنة. ثم أيضا ذكر قول الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. قال بعد ذلك وقد اتسع الخرق في هذا الباب، في باب فيما يتعلق بهذه المسائل الرؤى والمنامات ونحوها، قال ودخل فيه قوم إلى أنواع من الزندقة والنفاق ونسبوه إلى العلم، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء إلى هذه المرحلة وصلوا، جعلوا الأولياء أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، يعني والولي مسألة، هذه مسألة الولاية وما يتعلق بها مسائل كثيرة واسعة، لكن لا بد أن نعلم أنه لا يكون وليا إلا إذا كان متبعا للرسول، ولا يمكن أن يكون أفضل من الرسول أو النبي ولا مستغنيا عنه. قال وإلى التنقص، يعني أدى هذا العلم إلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، لأنهم قالوا هذه العلوم علوم ظاهرة ونحن نتدين بالعلوم الباطنة، أما الصلاة والزكاة فهذه تكاليف ليست مرادة، ولذلك يصلون إلى مرحلة ويسقطونها عنهم. قال وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع، يعني تحليل المحرمات، فهذه من الأمور الفاسدة. نعم.
Now then the Sheikh began reading from page 41, starting with the statement of Sulaiman, and then he went to the statement of Junaid. And the commentary for that, he said that people have entered into heresy by saying that the awliya are better than the prophets. He said, but no one, what has to be known for certainty is that no one is going to be a wali, a friend of Allah, an ally of Allah Azza wa Jal, unless he actually follows the prophets. And then on top of that, that he will never be better than the messengers, regardless. He said, but they come with a statement and they say, well, you guys work by the obvious knowledge, but we work according to the inner knowledge. And the prayer and fasting, those things are the outer knowledge, but we work by that inside hidden knowledge.
ثم ذكر من المفاسد أيضا التي وصلوا إليها بسبب سلوكهم لهذه الطرق، قال وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء. بعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، جعلوا هذا من الدين. قال وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. انظر إلى هذه المحرمات، جعلوها من الدين واستغنوا عن الفرائض الشرعية المنصوص عليها في شريعة الإسلام. نعم.
So he said, and then from the evils that they entered into after believing that these awliya, so-called, are better than the prophets, is that they begin to do sins and transgressions, and they begin to believe that certain things will soften the heart, such as listening to singing and dancing and looking at haram pictures. He said, so look at this. They begin to believe that looking at pictures that are haram and doing things that are haram, like singing and music, are actually things that soften the heart and are actually like acts of worship.
ثم قال فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعين في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. قال: والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل أو عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه عانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله عز وجل للقائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. قال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. خلاصة هذه الفقرة كلها يا إخوة أن العلم هو ما كان في قول الله جل وعلا، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول الصحابة فلا بد أن يكون صحيحا، ثم لا بد أن يكون فهمه صحيحا، ثم إن كان الفهم صحيحا وقام به العبد أورثه ذلك خشية الله جل وعلا، وهي رأس العلم. نعم.
Okay. So then he began with the statement on page 43 that says beneficial knowledge. And I'm doing this because the Sheikh asked me not to read the whole thing. And then he goes on and finishes with this paragraph on the last page. He said, so the summary of knowledge is it goes by the statement of what Allah said, what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and then what the companions said. He said, and then when you take the statement of the Prophet alayhi salam and the companions, you have to make sure that it's authentic. And then you have to make sure that your understanding of it is authentic. And then you have to make sure that those statements lead you to the end result, which is to have fear or awe of Allah Azza wa Jalla.
ثم ذكر رحمه الله وكأنه يجيب عن سؤال يسأله القارئ: إذن ماذا أستفيد من العلم؟ ما هي ثمرة العلم النافع؟ فيذكر له ثمرتين. يقول: الأولى ما يدلك على معرفة الله جل وعلا وما يستحق من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة. العلم النافع يثمر عندك هذا الأمر، أن تعرف الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الأمر الثاني أن تعرف الأحكام الشرعية من الحلال والحرام ونحو ذلك. فإذا عرفت هذا وهذا أثمر هذا عندك الحرص على طاعة الله جل وعلا والبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى. فقال بعد ذلك: فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. قال: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله قد خشع القلب وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وهذا يدل يا إخوة على أن العلم النافع هو نافع للعبد حتى في نظرته للدنيا، وحتى في طلبه لمعايش الدنيا، وحتى في أن يقوده هذا العلم إلى أمور الآخرة، وأن يبعده عن التعلق بالدنيا الزائلة. ولا شك أن هذا ثمرة عظيمة. ولذلك تجد البعيد عن العلم النافع يلهث خلف الدنيا بأطرافه وبأسنانه، وقلبه قد علق بالدنيا. لماذا؟ لأنه لم يقع في قلبه من اليقين من الزهد الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة. نعم.
So then he said, now this next part is as though the author is answering a question that the reader is asking within himself. What is the benefit of having, or what are the fruits of having beneficial knowledge? So then he begins to say that the knowledge is to have, is the benefits of knowledge that you know Allah Ta'ala by His names and by His attributes. So first is that you know who Allah Ta'ala is. And then you have to know the ahkam or the rules and regulations of the Sharia. If you receive this from knowledge, now you have beneficial knowledge. And then he began to read the rest of the paragraph about bringing what knowledge we will bring to the person. And he said, and so this is proof that how beneficial knowledge is that not only does it benefit you in your hereafter, but it also benefits you in your worldly life. He said, and there's no doubt that this is a tremendous benefit. And for this reason, you'll find those people that do not have beneficial knowledge, they run behind the dunya, and they're just, you know, in mental chaos, running behind the dunya because they don't have this beneficial knowledge, and they don't have any certainty in their hearts.
ثم ذكر ثمرة ثالثة وهو أنه يصير بين العبد وبين ربه معرفة خاصة. هذه المعرفة أي القرب من الله جل وعلا بحيث إذا دعا الله أجابه وإذا سأله أعطاه. وأرجو أن نتأمل في كلام ابن رجب رحمه الله سواء الذي باللغة العربية أو المترجم, تأملوا في كلامه ودقيق عباراته. يا إخوة, القراءة في هذه الكتب في كتب العلماء إنما يفيد في إصلاح قلوبنا, في إصلاح جوارحنا. ليس المراد فقط مجرد القراءة أو الانتهاء من هذه الدروس, بل أن يخرج الإنسان من مثل هذه الدروس حاله غير حاله قبل هذه الدروس, قلبه غير قلبه قبل هذه الدروس, جوارحه في أعمالها غير جوارحه قبل هذه الدروس, يقينياته, إصلاح فكره غير ما كان قبل قدومه. لأن هذا هو ثمرة العلم, ما هي؟ العمل به. وهذا ما نرجو. فهنا يتكلم عن أنه من الثمرات قرب الإنسان من ربه جل وعلا, معرفة خاصة. وذكر حديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل, وذكر حديث احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال فالشأن أن يكون بين العبد وبين ربه معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريبا منه, يستأنس به في خلوته, ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته, كما قيل لوهيب أو لوهيب ابن الورد أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال لا, ولا من هم, يعني ولا من هم بالمعصية لا يجد الحلاوة. قال ومتى وجد العبد هذا؟ فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة, إذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه. هذا بنحو ما سبق. نعم.
Okay, so now the Sheikh is going to begin by reading the second point, and this is the second benefit or the second fruit that you obtain from having beneficial knowledge, is that there becomes a special connection between the person and Allah Ta'ala, meaning that this knowledge should get him close to Allah Azza wa Jalla, to the point that if he asks Allah Ta'ala for something, Allah will give it to him. When he makes dua, Allah Ta'ala will answer his dua. And this is actually the purpose of this lesson. This knowledge that we're sitting and taking this lesson is not just so we can sit down and complete the lesson, but the purpose is so you can leave this lesson a better person than you were when you entered this lesson. Your heart will be different than the heart that you had when you came to this lesson. Your actions will be different than the actions you had when you came to this lesson. Your thought process will be different than the thought process that you had when you entered this lesson. This is the fruit from knowledge that you get closer to Allah Azza wa Jalla. And then he went on reading from page 48 down to the bottom of that page, the last paragraph that's on that page.
ثم قال وقيل لمعروف ما الذي هيجك على الانقطاع, يعني أبعدك, ابتعدت عن الناس وانشغلت بالعبادة. وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار, هذه الأمور العظيمة. فقال إن ملكا هذا كله بيده, إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. إذا كان الإنسان إذا قرب من ملك من ملوك الدنيا وأطاعه كان من أبعد الناس عن العقوبات, فكيف إذا أطاع الله جل وعلا وهو الملك الحق سبحانه وتعالى, فلا شك أنه سيأمن من عذابه ويكون من أحق الناس بجنته. إن ملكا هذا كله بيده, إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. إذا تقرب العبد إلى الله جل وعلا وكان بينه وبين ربه من هذه المعرفة الخاصة التي أصلها في القلب، فلا شك أنه سيحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وسيستحق الثواب من الله جل وعلا، وسيكون من أبعد الناس عن عذابه وأسباب سخطه.
نعم. So then he began to mention the statement that it was asked of to Ma'ruf and to the this man and to the end of this paragraph. And so he began to mention about the importance of a person being close to Allah Azza wa Jalla. He said, if there was a king who was close to a person, then this person would be the farthest person that the king would ever bring any harm to. He said, so what if you get close with Allah Ta'ala, the king of all kings? He said, then this person will be far from being punished by Allah Ta'ala, but he will be close to his paradise. He said, so if the slave can get close with Allah Azza wa Jalla, then this is the actual purpose of this is the entire goal, and the origin of this starts in the heart. He said, so when the slave gets close to Allah Azza wa Jalla, then he'll be far from being punished by Allah Ta'ala, and he will be close to receiving Allah Ta'ala's paradise. He said, rather, he'll be the farthest person from Allah's punishment if he gets close with Allah Azza wa Jalla.
ثم قال وهو خلاصة لكلامه قال فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه، أي كان سبب المعرفة الخاصة ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه، قال ولهذا قال الطائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ثم ذكر قول الحسن البصري رحمه الله قال العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون العلماء ثلاثة. ما معنى كلام الحسن يا إخوة؟ أن الذي يؤتى الكلام والجدل وكثرة الكلام لا يدل على علم أبدا، العلم أصله ما وقر في القلب ثم بعد ذلك أصلح الله جل وعلا به الجوارح. قال وكان السلف يقولون العلماء ثلاثة، عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. أكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، الشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي يعني في الإسرائيليات، ابن آدم أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل، أطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس فيه هواه عنا، أي تعب، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. والكلام واضح في ذلك، فتعملوه وقرؤوه باللغتين بارك الله فيكم.
So the Sheikh, may Allah Ta'ala preserve him, honor him, he did say that so the person knows his Lord and he gets close to his Lord to the point that he becomes shy in front of him and he worships him as though he can see him. And then he went on to continue with the statement of Hassan al-Basri about the, and so he started with here the statement of Al-Hassan said, and he goes and he finishes to the next paragraph on page 50. He said, and so the speech of Hassan, it can be explained by, first he said, you know, the first type of knowledge that's going to be taken away is a person having fear of Allah Ta'ala. And so the speech of Hassan can be explained by a lot of speech and argumentation. This is not proof that you have any knowledge, but rather knowledge starts in the heart and it's evidence upon your limbs. And then he read the rest of page 50, which he asked me not to read the translation of. No.
ثم قال فأصل العلم. وهنا ربما يقول قائل ابن رجب رحمه الله بعض عباراته كأنها واحدة لكن يغير في المعنى. ابن رجب يريد من طلبة العلم أن يستيقظوا، يؤكد عليهم المعنى بعبارات شتى، بعبارات مختلفة، يبرهن مرة بآية ومرة بحديث ومرة بآثار السلف ومرة بالمدلول العقلي الصحيح. فقال أصل العلم، العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله، وهذا تقدم معنا الأحكام الشرعية، وما يحبه ويرضاه من العبد. ثم قال بعد ذلك فمن تحقق بهذين العلمين، معرفة الله ومعرفة أحكامه وما يحبه سبحانه وتعالى، قال كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. فهذا ومن عين لا تدمع، هذه الأربعة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من سلك العلم النافع حصل على هذه العبادات المتعلقة في أصلها بالقلب. ثم قال بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا ولم يسمع دعاؤه. نعم، قال أي من حصل هذا منه، قال صار علمه وبالا وحج عليه، يحفظ الكتب الستة ويحفظ المنظومات، وما شاء الله هذا قرأ وفعل. لكن سبحان الله هذا العلم لم يفده، لم يحقق فيه خشية الله، لم يحقق فيه ما يحبه الله ويرضاه. هو يعلم لكن يفعل المحرم، ويعلم لكن يترك الواجب، ويعلم لكن ضعيف التعبد لله، ويعلم لكن يخوض في الأمور الحرام، يظلم ويكذب. ماذا أفاده علمه؟ هذا علمه حجة عليه، حجة عليه، وعلمه وبال عليه. قال بل ازداد، قال ولم تشبع نفسه من الدنيا، لأن هذا يتلهف للدنيا. قال بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا ولم يسمع دعاؤه، دعاؤه غير مسموع، لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وعلم الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. يعني إذا كان طالب العلم علمه علما صحيحا، أخذ العلم من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، لكنه لم يطبق هذا العلم ولم يعمل به، فعلمه وبال عليه. كيف إذا كان هذا العلم ليس من علم الكتاب والسنة، هو ضرر في أصله وضرر فيما يفعله صاحبه بناء عليه، ضرره في الجهتين. نعم،
نعم. So then the Sheikh, he began to say, mention how Ibn Rajab in this text, sometimes he's going to bring some ayat from the Quran, sometimes he's going to bring some ahadith, sometimes he's going to mention a statement from the Salaf, because he wants to wake the student up. So he's bringing all different types of texts to make the person awake. And then he mentions this statement that he mentioned that the Prophet ﷺ, that if the person doesn't have proper knowledge, then his knowledge is going to fall in the things, the four things that he sought refuge with Allah Ta'ala from: a knowledge that does not benefit, a heart that does not fear, a eyes that do not cry, and Rabia. Naam, and a dua that is not answered. Naam. He said, so you find a person, they memorize the six books of hadith, they memorize all these texts, but his knowledge does not benefit him because he doesn't fear Allah Ta'ala. He knows, but he still does haram. He knows, but he still doesn't fulfill his obligation. He knows, but he still is oppressive. He says, so his knowledge is an argument against him. And you find this person, his dua will not be answered because he doesn't obey Allah Ta'ala. He said, now, if the student of knowledge, if the source of his knowledge is correct, meaning that he gets his knowledge from the book, from the sunnah and the statement of the ulama, but he doesn't apply the knowledge, then this knowledge will be harmful against him. So what if the person, the origin of their knowledge is not correct? they don't even get it from the authentic sources, then it's even more harmful because it's harmful at its very origin.
العلم النافع يا إخوة ماذا ينفع؟ في ماذا؟ ها عمر أولا معرفة الله جل وعلا، ثانيا معرفة الأحكام الشرعية، وثالثا البعد عن التعلق بالدنيا. العلم غير النافع ماذا يفعل؟ قال لا ينفع، الذي لا ينفع يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء الكبر، هذه من مضار العلم غير النافع، وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها هذا الضرر أيضا، وطلب مباهاة العلماء، العالم الفلاني ما عنده غير متأصل، لا يفهم المسائل، لا يعرف، لا يدرك. وأنت أيها القزم تعرف ما لا يعرفه العلماء وتناطح الكبار، وأنت ما عرفت كوعك من بوعك، وما فرقت بين أسماء أصابعك، وما تعرف بدهيات العلم، تأتي إلى العالم الذي تشهد له الأمة بالعلم النافع وبتقرير الاعتقاد الصحيح، وتأتي وتهدم كل علمه، بل وتنسب العالم الجليل إلى الجهل. من أنت؟ ما هي مؤهلاتك وأنت في سن أبناء أحفاده ربما؟ لكن الغرور إذا أصاب طالب العلم، الزهو والكبرياء والفخر، هذا يكون نتاجه. قال وممارة السفهاء، يجادل، يحب الجدال، يحب الخصومة، حبه للخصومة أكثر من حبه لسماع العلم وقراءة الكتب النافعة. قال ولذلك جاء التحذير منه في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من طلب العلم لذلك قال فالنار النار. من طلب العلم يباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء قال فالنار النار. قال وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس. يعني تجد الواحد منهم يتكلم عن الزهد وهو يريد ما في جيوب التجار، يتكلم عن الزهد وهو يريد المناصب، يتكلم عن العلم ويلبس لباس العلم وهو يريد الدنيا. هذه أيضا من النيات الفاسدة ومن الأعمال السيئة. قال وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية، أن يقول أنا ولي لله، أنا من العلماء. قال كما ادعاه القرامطة والبغض ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. قال عمرو من قال أنه عالم فهو جاهل، وهذا ورد عن ابن عمر أيضا، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. نعم
نعم. So he says, he began to ask our brothers here about the purpose of knowledge. And knowledge is to know Allah Ta'ala and then to know the ahkam that Allah Ta'ala has made obligatory upon us. He said, and knowledge that is not beneficial will harm the person in this life and the next life. He said, so you find these people and they speak against their ulama. They speak against the scholars, what the scholars don't know. He said, do you know what the scholar doesn't know? He said, you probably don't even know the small affairs of knowledge. He said, you're talking about one of the ulama that the ummah has agreed that he is has knowledge and have praised him, and you want to call him ignorant. Who are you? He said, you are probably as young as our children are. He said, but this comes from a person being arrogant, a person having arrogance in his soul. And a person loves to read the knowledge, but he doesn't love to, he said the person loves to argue more than he loves to actually read the knowledge. He says, and this is why there comes a severe warning against the person who seeks knowledge to compete with the ulama or to put himself above the ignorant person, then the fire, the fire. He said, so now, he said, and you find a person, they'll speak about being zuhud, speak about abstaining from the worldly life when in reality he wants what's in the pocket of the businessman. But he's speaking about zuhud, abstaining from the world, but he wants that money inside the pocket of a businessman. And the sign is that a person will say, I'm a wali of Allah Ta'ala. You know, he'll claim that he's Allah's friend or something like that. Nah, he said, and a statement from Ibn Omar and other salaf that said, whoever claims to be a scholar, then he's an ignoramus. And whoever says that he's a believer, then he's a disbeliever, meaning whoever takes this claim. And whoever says he claims that I'm already in paradise, then he's really inside of the hellfire.
ثم قال ومن علامة ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق يعني صار عنده طلبة فإذا جئت تنصحه لا يريد أن يقبل الحق لأنه إذا قبل الحق ظهر عند طلبته أنه كان جاهلا إذن يصر على الباطل حتى لا يذهب عنه الناس وحتى لا يقال إن فلانا كان سببا في معرفة الحق وأنصحكم هنا بقراءة كلام رائع نافع جدا للعلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله رحمة واسعة في أول كتابه القائد إلى تصحيح العقائد فإنه تكلم أو ذكر أسبابا عدة عن عدم قبول الإنسان للحق وذكر منها بنحو ما ذكر ابن رجب رحمه الله فذكر حوالي 5 أو 6 أسباب في ذلك نعم.
He said a sign of this is that you'll find a person will not accept the truth and rather he will go against those people who call him to the truth. He said so a person will be around his students, he'll have students, but then when he makes an error and the truth comes to him he will not accept the truth because if he accepts the truth, this is going to be proof that he was ignorant. And he doesn't want to look like, well, he was ignorant. So he doesn't accept the truth. And he doesn't want it to be said, oh, so-and-so guided him to the truth. So he's going to reject the truth. And then he mentioned,
المعلمي القائد إلى تصحيح العقائد.
أي نعم.
في أوله. أسباب عدم قبول الحق.
نعم. And so now he's going to mention about some of the reasons that people that he mentioned that this book from Alami he mentions several reasons that people refuse to accept the truth.
نعم. طيب. ثم ذكر وكان ابن رجب يعني يريد منا أن ننظر إلى حال بعض التلاعب الذي قد يفعله بعض أهل العلم بعضهم ربما يلبس شيئا من الزهد حتى يقال زاهد. وإذا جاء يمشي طأطأ رأسه حتى يقال ما شاء الله هذا خاشع فيقول ابن رجب رحمه الله يقول ربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم تأتي إليه تقول يا شيخ يقول لا أنا بعيد عن الدنيا أنا إنسان مقصر وأنا يريد الناس يمدحوه يقول ما شاء الله هذا انظر إلى النيات السيئة التي يسلكها البعض وهذا لا شك أنه من الضلال والانحراف لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله عز وجل لما ذكر الصحابة قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ما يظهرون حاجتهم أبدا ولا يذم أحدهم نفسه ليكسب مدح الناس ليتكسب بمدح الناس أو ليحصل على مدح الناس أبدا فقال واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس في منهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء ويظهر منهم قبول المدح واستجلابهم مما ينافي الصدق والإخلاص الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه لما عرف السلف يا إخوة الإخلاص قالوا ما الإخلاص؟ قال أن يستوي عندك المدح والقدح استوي عندك لا ينفعك الذي يمدحك ولا يضرك الذي يقدح فيك لماذا؟ لأنك تعمل العبادة لله جل وعلا وهذا الذي ينبغي على الإنسان أما إذا تفعل العبادة وأنت تنظر سيمدحونك ما شاء الله صوتك جميل قراءتك جيدة و نريد منك أن تقرأ لنا أن تفعل لنا هذا لا شك أنه من الأمور التي لا بد الإنسان أن يجاهد عليها. قالوا رجل قالوا له ما شاء الله صوتك هو يقرأ في الصلاة يصلي وبجانبه قالوا ما شاء الله صوته جميل. قال لهم أنا أيضا صائم حتى يبرهن ما شاء الله على. انظروا إلى حال الإنسان الذي يظهر العبادة. الله عز وجل لما ذكر حاله الإيمان ماذا قال يا إخوة؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيل خائفة ألا يتقبل منهم. يفعل العبادة وهو يستغفر الله يتوب إلى الله يا رب تقبلها مني خائف. وغيره ربما يتمثل بالعبادة أو يحاول أن يظهر العبادة وهو من أبعد الناس عنها وعن أهلها.
Shaykh, may Allah Ta'ala preserve him. He went on to mention some statements of Ibn Rajab. And he starts saying that perhaps a person will outwardly criticize himself and try to show that they think little of themselves, but they intend by this, they want the people in the audience to actually praise them. So they'll show that they are real humble and they are, you know, they'll even criticize themselves. And this is a subtle point of showing off, that a person will try to criticize himself, really seeking that they actually want to be praised. He said, and so Ibn Rajab, he said, so you find people who they play. Like they'll lower their head and walk with their head lower so people say, MashaAllah, he fears Allah. And so, and a person will try to criticize himself, hoping that there will be praise. And so the Salaf understood this and they stayed far away from this. And in a very profound statement from the Salaf, they said that the way that a person can test his sincerity is that praise and criticism is the same to you. If someone praises you and they criticize you, it's all the same. The praise doesn't lift you up and the criticism doesn't bring you down because you are doing this for the worship of Allah Azza wa Jalla. He said, but if you want praise, it's going to be different. A person will want to recite so the people say, MashaAllah, this guy has a nice recitation. He has a nice voice. Read for us. You know, he said, so the student must make a jihad against his soul and fight against this. He said, as it was said to one person, MashaAllah, you have a nice voice. And he said, yeah, and I'm fasting too. You know, so he wanted to add on to the praise that they would get from the people. He said, but Allah Ta'ala, he praised the companions, saying that they were those who would give while their hearts would be fearful that would not be accepted. He said, so you may find the person and they display all these acts of worship, but they don't even take care of their family.
ثم ذكر رحمه الله جملة من الآثار في بيان حال سلف هذه الأمة. يقول الحسن البصري إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. هذا هو حال الفقيه، هذه هي صفته. ثم قال الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر من دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر، يعني من قوله وأهل العلم النافع كلما ازدادوا لله تواضعا وخشيا وانكسارا وذلا. قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، وهذا كان يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي ربما إذا استعصت عليه مسألة خرج إلى الصحراء وهو يقول يا معلم سليمان علمني ويا مفهم داود فهمني، يدعو الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يلتجئ إلى الله جل وعلا. ثم ذكر أيضا من علامات العلم النافع الهروب من الدنيا، وأعظم هذه الأمور الرئاسة والشهرة والمدح. قال فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته. إذا ولاه ولي الأمر في مكان ما يفرح هو، لكن يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر ويخاف ويرجو أن يتقن هذا العمل وأن يبعده الله عن الزلل في ذلك ونحو ذلك. ثم ذكر أيضا ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم، ما يقول أنا عالم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل، يقول أنا أعلم وهذا جاهل، أنا أعرف هذا ما يعرف شيء، هذه ما يقولها عاقل فضلا عن عالم. نعم.
And then he began to start on page 54 with the statement of Hassan that the faqih is the one who abstains from the world and he really wants the hereafter. And then he went down to the statement of Ibn Umar and he said that when the people increase in beneficial knowledge, it should increase in them being humble before Allah Ta'ala, having fear of him and being submissive to him. He said, and you find, and then he went to the page 55 and mentioned some of the statements of the Salaf, and he read those paragraphs. He said, Sheikh Islam ibn Taymiyyah would go out and make dua saying, O one who taught Sulaiman, teach me. So he would be humble and ask Allah Ta'ala to increase him in knowledge. And the Sheikh, he said, so if you find that you are given a position of authority, don't become proud and haughty. Rather, fear Allah Ta'ala and seek the help from Allah Azza wa Jalla. And he read that from the signs of beneficial knowledge is that a person does not claim to have knowledge and be boastful of it, nor does he accuse other people of being ignorant.
ثم ذكر على نقيض هذه الآثار آثار من كان علمه غير نافع. من كان علمه غير نافع. قال فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس، يتكبر يظهر فضله وينسب غيره إلى الجهل، هذا من لم يكن علمه نافعا. ثم قال بعد ذلك وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، قال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم، نقول هذا أفضل من هذا، نحن لسنا أهل أن نذكر هؤلاء، هؤلاء أعظم منا أعلم منا. قال وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هؤلاء أصحاء، نحن مرضى، نحن ضعاف. ولذلك من الخذلان أن يقوم طالب العلم العالم أو يقوم سلف هذه الأمة أو يقوم الصحابة، قل هذا كذا وهذا ليس بكذا، كما نرى الآن في كثير ممن يظهرون على وسائل الإعلام، يأتي يتكلم على بعض الصحابة، يتكلم عن معاوية، أين أنت أين معاوية؟ معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنت أين عمرو بن العاص؟ أين أنت أين أبي بكر؟ وأين منزلة أبي بكر ومنزلة عمر؟ من أنت؟ لكن هذا من الخذلان، وهذا من أثر العلم غير النافع الذي أضر بصاحبه. نعم.
Then the Sheikh, he began to show, he began to read from page 56 about, and from the most evil traits found in the people are those who accuse the scholars who came before him of being ignorant and negligent, and this person loves to promote himself. Then he went to page 57 and began to read about how the people of knowledge are the exact opposite. And he mentioned the statement of Abu Hanifa. When they asked him, who is better, Al-Kama or Aswad? He said, I'm not even deserving of mentioning their name, let alone am I able to compare who is better between this person or that person. He said, so failure is when a person begins to try to compare or put himself above the Salaf or even the scholars. He said, you find people dissing the great Sahaba Muawiyah. He said, Muawiyah, may Allah Ta'ala please him, he was the brother-in-law of the Prophet Muhammad Islam. Now who are you?
ثم قال رحمه الله ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدم في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به أو خص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم، ولا يعلم المسكين أن قلة الكلام من سلف أو أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك. ثم ذكر أثرا عن ابن عباس، وإن كان فيه مقال لكنه أثر عظيم، تأملوه. قال ابن عباس أما علمتم، حينما سمع ناس يتمارون يتجادلون، أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم ولا بكم، أي أو بكم ربما تضبط، أو بكم أي ليسوا عاجزين لا يعرفون الكلام وليسوا غير قادرين على الكلام. الغير قادر على الكلام يقال له أبكم. قال وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار براء ألا إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال هم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. هذا حال من سلف لما سكتوا ولم يتكلموا ليس لعجزهم لكن لعلمهم وخشيتهم لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديثا عند أحمد: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. نعم.
And then he started on page 58 with the statement of Ibn Abbas, may Allah Ta'ala be pleased with him. When he heard some people debating about the religion, and then he mentioned that, don't you know that there are some servants belonging to Allah Azza wa Jalla, and they are fully capable to respond, and they are not dumb. And the Sheikh said, dumb means like the one who is mute, the one who is not able to talk or speak. That's what it actually means here. He said, but the fear of Allah Ta'ala has made them silent. He said, so if they wanted to, they could speak more. But why are they silent? They are silent due to fear of Allah Azza wa Jalla. And the Shaykh began to read the rest on page 58. And then he went to page 59, starting with a statement, the hadith collected by Imam Ahmed, that says that modesty is to withhold the tongue and naam. And these are the two branches of faith, as we have in this book on page 59.
وذكر حديثا آخر بنحوه ولكن إسناده ضعيف. وهو حديث البيان من الله والعي من الشيطان. وذكر أيضا في مراسيل محمد بن كعب القرضي، وهذا أيضا مرسل كما هو ظاهر. ثم ذكر قول عون ابن عبد الله: ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب، يعني معنى ذلك لا يتكلم عن كل شيء، هذا من الإيمان أنه يحبس لسانه. ثم قال: قال بعض السلف إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا ما يتكلم وما به عي إنه لفقيه مسلم، فقيه حبس لسانه عن كثرة الكلام. قال: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، إنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. نعم.
Then the Shaykh, may Allah Ta'ala preserve him, he goes on to read to the statement of Ibn Hibban. He said that this is a mursal hadith when he says clear speech from Allah and mockery is from Shaitan, and so it has some weakness in it. And then he goes to the next page, page 60. He mentions the narration of Aun ibn Abdullah that there are matters from faith: modesty, chastity, and withholding. Meaning what? Withholding the tongue. And then he mentions, he said that, he goes down to the statement, some of the Salaf. Some of the Salaf said, perhaps a man will sit with the people and they think he is unable to speak, when in reality he is fully capable of speaking. Rather, he is an alim, he is a scholar. Therefore, whoever knows the worth of the Salaf, he will put his silence over having excessive speech, argumentation, and debating. He says, and so these Salaf were not able to, they were not unable to speak, but they didn't speak for fear of Allah Ta'ala, and they preoccupied themselves with that which would bring them benefit instead of occupying their time with that which would not bring any benefit.
ثم ذكر أن هذا قلة الكلام عند سلف هذه الأمة في جميع العلوم، قال سواء في أصول الدين وفروعه أو في تفسير القرآن والحديث أو في الزهد والرقائق والحكم والمواعظ، كان كلامهم قليلا كثير البركة. ثم قال: فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، إلى آخر كلامه. ثم ذكر أثر إياس بن معاوية بن قرة قال: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق، ما يعرف عيب نفسه إلا هو أحمق. قالوا: يا إياس، أما هو عيبك؟ قال: كثرة الكلام. انظر، يعني يعترف بهذا رحمه الله. وإياس بن معاوية من القضاة الذين اشتهروا بالفراسة وبالحنكة وبالفصاحة، فهو قال: الذي لا يعرف عيب نفسي أحمق. فلما سألوه: ما عيبك أنت؟ قال: كثرة الكلام. قال: وإن ادعى لنفسي الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال: وفي الجملة فهذه أو ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عالما عند أهل زمانه. إذن أنت اختر لنفسك أحد الطريقين، إما أن يكون علمك لله أو أن يكون علمك للناس، ولا يمكن أن يكون هناك علم آخر. إما أن تكون في طلبك للعلم تريد وجه الله جل وعلا، أو تريد هذه الدنيا ومطامع الدنيا. نعم، ولذلك ذكر حديث من طلب العلم ليباهي به العلماء، هذا يا أخوان طلبه لله؟ لا. أو يماري به السفهاء، طلبه لله؟ لا. أو يصرف به وجوه الناس إليه، طلبه لله؟ لا. قال فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
Then he began at the bottom of page 60 and said that silence is in all matters, whether it be in the foundation of the religion, the subsidiary matters, even the tafsir of the Quran, the explanation of the hadith, that the Salaf was silent about all things. And then he said, whoever goes upon the path of the Salaf, meaning being silent, then he will be rightly guided. He doesn't involve himself into extra talk. And then he mentioned a statement from Ilyas ibn Muawiyah that he said that there is no one who does not know his own defects except for a fool. And they said, so what is your defect? And he said, I speak too much. He said, and he was one who was known to be eloquent in speech. He was very capable of speaking. He's from, of course, the great Salaf. He said, but however, the people who came later on, they would ascribe to themselves excellence. Naam, and they would call the people that came before them ignorant. And no doubt this person has lost. And then he read the last paragraph. He said, so a person has to make a choice. You can either choose to be a scholar in the sight of Allah Ta'ala or a scholar in the sight of the people. He said, and you only have one choice. You have to choose one or the other, and there's not a third option. You can either seek knowledge for Allah or you can seek knowledge for the people. He said, and so when we read this hadith, whoever seeks knowledge to argue with the ulama, is he seeking knowledge for Allah's sake or for the people? Obviously for the people. Whoever seeks knowledge to belittle the ignorant people, is he seeking knowledge for Allah or is he seeking knowledge for the dunya? Obviously it's not for Allah, it's for the dunya. He says, so you have a choice and you can only choose one. You're either going to seek knowledge for Allah or you're going to seek it for the worldly purpose.
ثم ذكر قول وهيب بن الورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. قال وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم يقال له قارئ وهو عالم، يقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. هذا من أول من تسعر بهم النار. ثم ذكر رحمه الله أن الإنسان إذا لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك، يعني ترجو أن الناس يعظمونك، قال فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. قال قيل لبعض السلف لما عرض عليه القضاء لماذا ترفض القضاء؟ قال تعلمت العلم ليحشر به مع الأنبياء وليس مع الملوك. قال فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك، يقصد في ذلك من كان ظالما، من كان ظالما من الملوك. ثم قال ولا بد للمؤمن من الصبر، وذكر كلام الإمام الشافعي أو أبيات الإمام الشافعي، يا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي. نسأل الله قال علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع. نعم.
Then on top of page 62, he mentioned a statement from Wahib ibn al-Ward. He said that it could be that a person is a scholar in the eyes of the people, but he is counted to be amongst the ignorant in the sight of Allah Azza wa Jalla. And then he mentioned the statement from Abu Hurairah from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the first to be burnt in the fire will be three, and amongst them is a scholar and a reciter of the Quran who learned knowledge that it could be said that he is a scholar, and it was said. And he will be dragged in his face on the hellfire. The Sheikh said this is the first person to be dragged in their face on the hellfire. And then he went to page 63 and said if a person is not content with this, meaning that he's not that he wants the respect of the people instead of doing it for Allah, then he has chosen that which is less as opposed to that which is better. And for this reason, when some of the Salaf were offered the position to be a judge, they would turn it down. And it will be asked to them, why did you turn down this position of being a judge? And he would say, I only learned knowledge that I could be resurrected with the prophets, not that I could be resurrected with the kings. The scholars are going to be resurrected with the prophets, while the judges are going to be resurrected with the kings. And the sheikh said this means the oppressive kings, the kings who were wrong and oppressive. And then he read the last paragraph. He said, so it's necessary for the believer to have patience. And he will, for a short bit of time, but being patient, he will obtain everlasting bliss. But if he becomes impatient and despairs, then he's going to miss out on this. And then sheikh make dua that Allah Ta'ala give us beneficial knowledge.
ثم ذكر فصلا ختم به كتابه وهو يبين عقوبة أو العقوبة التي صارت على أهل الكتاب من قبل. قال ليتدبر ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب. إذن أعطاهم الله الكتاب، أنزل عليهم الكتاب، ثم وصفهم بأن قلوبهم قاسية. لماذا؟ لأنهم هجروا هذا العلم، هجروا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا، لم يحكموا فيما بينهم. قال ثم نهينا عن التشبه، يعني الله أعطاهم آيات عظيمة، آيات كونية، آيات من كلامه سبحانه وتعالى، أعرضوا عنها. فنبهنا الله جل وعلا، قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال وبينا في موضع آخر سبب القسوة، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، نقضوا الميثاق الذي أنزله الله جل وعلا عليهم. ثم قال فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقض ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك. ثم قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، تحريف الكلم عن مواضعه ونسيانهم حظا مما ذكروا به. قال والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه، وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم أهل الكتاب. حينما فسدوا حصل عندهم الأمران، حرفوا القرآن وحرفوا السنة، وهذا ديدن أهل الضلال والبدع من أول الفرق خروجا وهي الخوارج إلى أحوال أهل زماننا من الجماعات الإسلامية المنحرفة كالإخوان والسرورية ونحوها، يأتوك بالآية يحرفونها، يستدل بالحديث يحرفه ويفهمه بفهمه هو، ولا سيما الأحاديث المتعلقة بالسمع والطاعة يتأولونها على غير وجهها. قال وهذان الأمران موجودان في من في علماء هذه أو في من نسب إلى العلم من هذه الأمة. ثم قال تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العلم العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة. قال بعد ذلك والطعن في ألفاظ السنن، حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب ويذمون من تمسك بالنصوص. إذا جئت تدعو إلى الاعتقاد الصحيح قالوا هذا مجسم وهذا مشبه وهذا، إذا جئت تدعو إلى السمع والطاعة قال هذا غلاة الطاعة، هذا جامي، هذا كذا. إذا جئت تدعو إلى عبادة الله جل وعلا وحده وعدم إعطاء العبادة للبشر قالوا هذا يبغض الصالحين ويكره أولياء الله. انظر أنت تتمسك بالحق وهم يذمونك لأنهم يتمسكون بالباطل. نعم. ثانيا أي العقوبة، وقد ذكرها، نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع. نعم.
So he said that, now he starts on page 65. He said, so consider how Allah Ta'ala blamed the people of the book as their hearts became hard because they left off a portion of the book that they were given. And they witnessed miracle after miracle, major miracles. He said, Allah gave them the book, but he described them as having hard hearts because they left off the book. And then he mentioned the verse that can be translated as, has not the time arrived for the hearts of those who have faith to yield to the remembrance of Allah and the truth that he has revealed? So they are not like those who were given the book before them, who a long time passed and their hearts became hard. He said, in another place, Allah Ta'ala explains that the cause of their heart by saying, but because of their breaking the covenant, we curse them and make their hearts hard. He said, therefore, he informed us that their hearts became hard because they broke the covenant that they had with Allah Azza wa Jalla, and they distorted the words from their original meaning. Naam. He said, and so there are two blameworthy characteristics, and that is that they distort the words from their true meanings, and number two, that they forgot a portion of what they were admonished with, meaning that they ignored a portion of it. He said, now you will find this in our scholars, meaning the people who are Muslim, that they will distort the true meanings of the word because they are not sincere in taking knowledge, and therefore their hearts become hard. He said, so you find this begin with the first deviant group in Islam, Al-Khawarij, up until the people of this very day. If you give them a clear verse of the Quran, they're going to distort it and change the meaning to fit their narrative. If you give them a clear hadith, they're going to distort it to fit their narrative. And they're going to come with their own personal understanding. Naam. And then he said that, naam. He said, and if you tell them, if you call them to worship Allah Ta'ala alone, they say, oh, you're a jami. If you call them to obey the ruler, then they will criticize you for that. If you call them to worship Allah Ta'ala all by himself and don't worship dead people, they say you're trying to insult the righteous.
ثم ضرب لنا مثلا بتحريف معنى العلم وفائدته قال ونقل أهل الرأي قد تقدم معنا الكلام عنهم قال ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير غايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. انظر، إذا بتشتغل في التفسير أنت بس ستقص على الناس قصص، لكن إذا كنت معهم في رأيهم وفي طريقتهم ستفتي وتدرس وتفعل. زهدوا في العلم الصحيح وضخموا علمهم الذي وضعوا به ضوابط ووضعوا به أصول ووضعوا به تفريعات لا دليل عليها. قال ابن رجب وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما الذي حملهم على ذلك؟ لماذا قالوا هذا الأمر؟ قال حملهم على هذا شدة محبتهم للدنيا، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، كان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة. الظاهر كلمة الباطلة، ما أدري عندنا الباطلة ولا الباطنة، بالنون الظاهر الباطلة والله أعلم، لأن في بعض النسخ الباطلة في بعض نسخ الكتاب، وهذا الأوفق يعني. والحيل المحرمة، يعني إذا أعادوا الناس إلى القرآن والسنة وآثار الصحابة استغنوا عن كثير من العلوم الباطلة التي قرروها للناس. قال وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم
نعم بارك الله فيكم. So then the sheikh, he said نعم. He said, and so you find that in their works the people, I'm of opinion, they quote their teachers and they say that and they try to mention about the fruits of knowledge. And so to them, they believe in narrating stories as opposed to giving the tafsir. He said, so if you give the tafsir and the hadith, then this is something which is to them criticized, but they believe in telling the stories. He said, and this is based upon their intense love of this world, and their position has made them like that. But if they would have lessened their desire for this world and directed their desire towards the hereafter, then they would have been sincere servants of Allah Ta'ala, and they would have strictly followed that which Allah Ta'ala revealed to His Messenger, alayhi salatu wasalam. He said, and Allah would cause them to return to the truth, and they would have understood the divine text, and therefore people would have no need for these concocted, made up, ruling, crafty tricks that the people have invented. And then the Sheikh, he ends by making dua that may Allah guide those who believe to the truth and that which they differ in, and Allah Ta'ala guides whom He wants to the straight path.
طيب في ختام هذا الكتاب ماذا درسنا في هذا الكتاب؟ درسنا أمورا عدة. أما الأمر الأول فهو أن العلم في القرآن والسنة جاء على قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. وثانيا أن هناك مرتبة ما بين العلم النافع والعلم غير النافع، وهو ما كان نافعا في نفسه لكنه ضار بصاحبه. فالأول نافع في نفسه نافع لصاحبه، والثاني ضار في نفسه ضار لصاحبه، وهناك بينهما ما هو نافع في ذاته لكنه ضار لصاحبه، وقد تقدم معنا الأمثلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله من العلوم النافعة علم الاعتقاد والتفسير والفقه والحديث ونحو ذلك، ومن العلوم الضارة كعلم السحر والتنجيم ونحو ذلك، ومن العلم النافع الذي إذا زاد عن حده أضر بصاحبه أو لم ينفعه، قال كعلم الأنساب والمبالغة في علم اللغة ونحو ذلك. ثم ذكر أيضا أن من خاض في كتب أهل الباطل أصابه شيء منها، وذكر أن جملة من أهل الحديث ربما تأثر ببعض الاتجاهات لأنه تساهل في أمر التلقي، والواجب التباعد والمفاصلة لأهل الباطل. ثم ذكر أيضا وقرر كثيرا أن كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام غيرهم كثير لا بركة فيه بل ربما فيه ضرر، وأن العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة الحفظ، إنما العلم يا إخوة الخشية. إذا حقق الله جل وعلا في قلبك الخشية فقد وصلت إلى العلم. رحم الله ابن رجب على ما أفاد وأجاد، وهذا ما نوصي به أنفسنا يا إخوة: القراءة في كتب هؤلاء العلماء، ولا سيما من كان من مدرسة شيخ الإسلام كابن رجب وابن كثير وابن القيم رحم الله الجميع، ورحم الله شيخهم قبل ذلك شيخ الإسلام. القراءة في هذه الكتب يستفيد منها طالب العلم منافع عدة، منها الوقوف على الاعتقاد الصحيح والنظر السليم في مسائل التعبد لله سبحانه وتعالى في جانب الاعتقاد وفي جانب الفرعيات، ثم أيضا يقف على تقريراتهم في ترجمة كلام سلف هذه الأمة وفي فهم معانيه على الوجه الصحيح، ثم أيضا ينظر في مؤلفاتهم وما تركوا لهذه الأمة من منافع كثيرة. فلا يستغني طالب العلم عن هذه الكتب، وكلما علا في إسناده وارتفع كلما انتفع بالعلوم النافعة والفنون الماتعة. نعم.
The Shaykh, may Allah Ta'ala preserve him, he said, so what did we study in this dawra, in this book? He said, we studied first that knowledge is knowledge that's found in the book and the sunnah. He said, and then we learned that knowledge is of two types, knowledge that is beneficial and knowledge that is not beneficial. He said, and then you have some knowledge that is beneficial in and of itself, but it may harm the person because he does not act upon it. And then you have some knowledge that is harmful in and of itself, and it harms the person. And then you have that knowledge that is of no benefit whatsoever, like magic and the person having this star worship. And then you have knowledge that is actually beneficial, but a person may go into excess of that knowledge, and so it becomes harmful, such as knowledge of lineage and knowledge of the stars, meaning the directions of these stars. He said, and then we learned that the speech of the Salaf was a small amount, but it was a great benefit. And the speech of the Khalaf, those who came later, was a great deal, and it was void of benefit. And we know that knowledge, it has to be sought for the face of Allah Ta'ala, and it's not that you amass a lot of narrations or you amass a lot of books. And then he said, and may Allah Ta'ala have mercy upon Imam Ibn Rajab and Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, and their teachers also. He said, for these beneficial works that we receive. He said, so we have to have the correct creed to worship Allah Ta'ala, and we're going to worship Him having the correct belief system and having the right actions. And we have to make sure that we understand our understanding is correct based upon the book and the Sunnah and understanding of the Salaf, and we must read from the books of the Salaf. He says, so the student is in dire need of these type of books for this type of understanding and knowledge.
هنا يعني ناخذ سؤالين. يقول السؤال الاول, هل حديث المراء ينطبق فقط على الامور الشرعيه دون الدنيويه, بل حتى على الامور الدنيويه, لان ثمار هذا الجدال هو الخصومه والاختلاف. والاخر يقول, اذا كان العلم الدنيوي يطلب للفخر والمنصب والشهره, هل يحاسب؟ نعم يحاسب عليه اذا كان يجر ذلك الى ظلم او تعدي. في ختام هذه الدروس, أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح, وأن يثبتنا وإياكم على دينه, وأن يستعملنا في طاعته, وأن يسلك بنا سبيله الصراط المستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدولة وفي قيادتها, وشكر الله لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري, وبارك الله في جهود مركز رياض الصالحين على ما يقوم به, وشكر الله لكل من نقل أو شارك أو ساهم أو أعد, وشكر الله للحضور جميعا, جعل الله في موازين حسنات الجميع. شكر الله لمن استمع لنا وحرص علينا, وشد الله أزر الجميع كما شدوا من أزر إخوانهم. صلى الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا, وأن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم.
So the Sheikh, may Allah Ta'ala preserve him, he said, so we're going to end by just mentioning that now this knowledge that we were speaking about is worldly, it applies to the religion and to this worldly life. He said, because if a person were to show off for a worldly thing, then he can also be punished for that also. So this also applies for the worldly, this knowledge, you know, beneficial knowledge in the religion and in the worldly life. And then the Sheikh begins to make dua for the people that arrange this sitting, for all those people that attended, for all those people that are listening, for everybody that, you know, has some type of hand in making this, putting this thing together. And the Sheikh began to make dua for us all, and he thanked all the people.
Barakallahu feek, jazakallahu khair, shukrallahu lak ya Rashid, barakallahu feek, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات, يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.